وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.
نأتي إلى هذا الحديث المشهور والذي فيه الإرشاد والتوجيه: تنكح المرأة لأربع. وذكر صلى الله عليه وسلم جمالها ومالها وحسبها ودينها. ويقول صاحب أسباب الحديث إن سببه حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: ماذا تزوجت؟ قال: امرأة كبيرة. قال: هل بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ جاءت الروايتين باللام وبالدال. قال: يا رسول الله، إن أبي هلك وترك سبع بنات ورواية تسع بنات، فكرهت أن آتيهن بحمقاء مثلهن، وآثرت أن أتزوج امرأة كبيرة عاقل تمشطهن وتقوم عليهن. فقال: أحسنت. ورواية: بارك فيك. هنا قال له صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لي، وذكر هذه الأوصاف. وفي بعض الروايات: ولا أمة سوداء ذات دين خير. يعني هو لازم البكر أن تلاعب وتداعب. وعلماء الحديث أحيانا كده ينعموا في المسألة إلى حد بعيد على رواية تلاعبك من الملاعبة. والملاعبة هي أن يؤانس كل منهما الآخر، يلعبوا مع بعض. وكما جاء في الحديث: يكره السمر بعد العشاء إلا الزوج مع زوجته وإلا الرجل في خيله. وفي رواية الأخرى: تلاعبك. قالوا: معنى تلاعبك ناشئ من مادة اللعاب. وش اللعاب؟ ها، لا تستحوا، علماء الحديث ما استحوا. اللعاب هي المادة السيالة على طرف اللسان، هذا اللعاب. قلت سيل لعابه، شاف أكلة طيبة وما طل منها، قال: ها والله سيلت لعابه. طب وش في هذه؟ تلاعبك باللعاب، ايش معنى؟ ولا بلاش تفسيرها، فسروها في البيوت هناك. ولهذا يذكرون في آداب العشرة: من حق الزوج، في أحد، أن يمتص لسان الزوجة مداعبة، وكذلك يعطيها تمتص لسانه. هذا إذا كان الأمر بينهما واصل في المودة إلى أقصى، فهذا على مادة إيش؟ تلاعبها من اللعاب. وعلى مادة تلاعبها من اللعب نقدر نقول الاثنين موجودين: يلاعبها بالمعنى الظاهر ومادة اليد، ثم يلاعبها بالشيء الثاني. وهناك: هل بكرا تداعبها تلاعبها، على ماذا الحديث؟ قالوا: فيه حث على تزوج الأبكار، وجاء وصفهن بأنهن أقنع باليسير، أحنى على الزوج، أقرب إلى المودة، يستطيع الزوج أن يطوعها على مقتضى رغباته، ما أخذها مطوعة على رغبة غيره بعد يرجع يغير المنهاج ما يستطيع، لا، إذن هذا الحديث سببه زواج جابر رضي الله تعالى عنه بتلك المرأة، وكانت خصلة حميدة لجابر رضي الله تعالى عنه، حيث غلب داعي العقل على جانب العاطفة. وهذا كما كان الشيخ أبو الحسن الندوي قالها في ندوات في الجامعة وما فسرها: قد يأتي على الإنسان موقف يحار فيه بين العقل والعاطفة. ولما تتبعت وجدت مواقف عديدة، منها هذه، ومنها صلاتهم في طريق تبوك والرسول غائب. فهنا العاطفة والودادة تتطلب مداعبة وملاعبة، وهذه في البكر أكثر لأنها أشد اشتياقا وأسرع استجابة. والعقل يقول: تسع بنات فينا نحبهم، يحتاجنا إلى مربية. الآن ما في ذاك الوقت ما في مربيات، فالعقل يقول: تأتي لهن بامرأة عاقل، وفي بعض الروايات متخرجة، يعني متعلمة، تخرجت من دراسة البيت، تقوم عليهن فتمشطهن. يبقى جابر تزوج بعقله أو بعاطفته؟ بعقله. وأيكم يفعل ذلك؟ أقول: ما علي منهم، أشوف مزاج وأشوف طلبي. لا، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. من عاش لنفسه ما استحق أن يولد، عبارة يقولها الأدباء. ولكن الإنسان النبيل يعيش لغيره، وأين الإيثار على النفس؟ إذن فكر وقارن بين إشباع الرغبة وبين استجابة العقل، نداء العقل، فقدم نداء العقل على العاطفة. وهذا لا يفعله إلا كمال الرجال. الكمل من الرجال هم الذين يراعون ذلك ويفعلونه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظروفه بعد ما قال بكرا تلاعب وتداعب، قال له: أحسنت، صنعت خيرا. حسن فعله وأجاده، يعني إذن البكر ليست بضرورة. ولكن في بعض الناس ربما تلفت فوق وتحت: هل لا بكرا تداعبك وتداعبها؟ رسول تزوج كم امرأة؟ كم فيهن من بكر؟ واحدة بكر من كم؟
11،
من 9، من 13، من 10. والمولى سبحانه وتعالى يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يزوجه خيرا منكن إيش؟ مسلمات، ها، مؤمنات، ها ها، ثيبات وأبكارا. نحن عندنا في البلاغة أن التقديم له ميزة. لماذا قدم الثيبات على الأبكار؟ لا ترفعوا حسكم بعدين يسمعوها عن هناك. قدم الثيبات لأنه في معرض الامتنان والتحدي. خيرا من كنا مسلمات، هذا المبدأ في الدين. أما في الجنسية ثيبات وأبكار، فهل الثيبات خير من الأبكار؟ وكيف قدمهن؟ من أين نبدأ؟ بالصفا والمروة. قال: ابدأوا حيث بدأ الله به. والله بدأ بالصفا، فبالبداءة كان التمييز، وهنا ثيبات. أعتقد لو أعطيناكم مهلة شهر وبحثتم في كتب التفسير، يمكن، ما أدري والله إيش يصير، أكثر من سنة وسنتين أبحث فيها. أخيرا اللي ظهر لي والله تعالى أعلم أن المقام مقام تحدي من جانب تحدي أدبي ومن جانب امتنان. حينما يزوجه خيرا منهن وكلهن ثيبات إلا واحدة، فلو قال أبكارا وثيبات لكانت الخيرية في البكارة وهن ثيبات. حقلت وش فيه؟ طب هذول بكر حنا ثيبات من أول. فالخيرية كأنها جنسية ما لها أثر، لكن يقدم الثيبات على أنه يزوجه خيرا من كن ثيبات. يبقى أنتم ثيبات والزوجات الجديدات ثيبات خير من كن، تبقى الخيرية في الثيوبة والبكارة ولا في شيء آخر؟ في شيء آخر. إيش هو؟ نفتش عن مجال العشرة الزوجية، السمع، الطاعة، الرضا. وكانوا يقولوا جيبنا الطاعة فكنا جيبنا جيب وجيب. وعمر لما جاءوا واشتد على حفصة لا تسألي شيئا، كانت مسألة كثيرة هاهن. وظاهر من نسائه شهرا بسبب كثرة الطالب، اطلبنا من النفقة وليس عندي. فكن خير من كنا رضا، خير من كنا قناعة، خير من كنا جمالا مع الثيوبة، خير من كنا. تقدر تعدي جميع الخيرية في النساء في العشرة الزوجية دون النظر إلى البكارة والثيوبة. إذا تقديم ثيبات هنا له وقع من أجل المقارنة بين ثيبات وثيبات. نرجع إلى الموضوع الأساسي ابتداء. المرأة أو الفتاة تريد شابا بكرا لم يتزوج قبلها حتى يكون على طبيعته يرضى باللي يجيه، وكذلك الرجل يريد فتاة بكرة حتى تكون طبيعية وفطرية ترضى بما يأتيها، لا أن تكون تعودت على حياة زوجية ثم تجد من الزوج الثاني ما هو أقل، سواء إنفاق أو معاشرة أو حقوق زوجية أو إلى آخره. ويذكرون في بعض النسوة ذهب شيخ يخطب امرأة عاقلة جميلة ثيبة، فإذا بشاب في مقتبل عمره جاء يخطبها، فاجتمع الاثنين في المجلس. الكبير هذا يعلم بأن المرأة ستتصنط على حديث الشخصين، ايش يقولوا وايش يكون. فأراد الشيخ هذا أن يكشف أوراق الثاني الشاب، قال له أخبرني وهي تسمع، لو رضيت لك كيف تعاملها وكيف تعطيها المال وكيف تنفق عليها وكيف تحاسبها؟ قال أنا لا أعطيها إلا بحساب ومقدار، وأحاسبها على الصغير والكبير لتعلم أنني سيد البيت و و و. أخذت عنجهية الشباب، كلا، أما أنا فإذا رضيت بي وتزوجتها سأفك لها الكيس وأترك لها التصرف، ولا أسألها عما أنفقت ولا أسألها عما أبقت، ولا أسيء إليها في شيء أخطأت فيه و و و و. هذيك حد طبعا كانت ميالة للشاب، لما شافت المقارنة في المعاملتين كانت وشتوا الحساب العسير هذا، خليني مع هذا الهين اللين. فلما جاء أخوها وأخبرها قالت لا، أتزوج الشايب. إذا الحياة من جانب المرأة، هم كما يقولون الرجل بحر والمرأة ساحل له، وإذا لم يكن الساحل حصينا قويا تدفق الماء وأغرق الناس ولم يستفد منه بشيء. وهنا جابر رضي الله تعالى عنه عنده ظروف خاصة حملته أن يتزوج تلك المرأة ليست بكرة، وإذا جئنا إلى زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم فهناك عدة كتب كتبت في هذا، في كل سبب لكل زوجة تزوجها، وما تزوج امرأة إلا لسبب أو إلا لظروف خاصة، ما كان عن رغبة جنسية ولا كان عن رغبة في الحياة كالأزواج، مع أنه أوتي القدرة في ذلك. مكث مع خديجة كم سنة؟ وكانت تكبره بكم سنة؟ ب15 سنة. إذن فارق السن مع واحدة ولم يتزوج غيرها، وكانت أسعد الزوجات بزوجها وهو كذلك، وحفظ لها الود بعد وفاتها حينما جاء إلى المدينة ويتصدق عنها ويذكرها بخير ويتصدق على صديقاتها. إذن حسن المعاملة وحسن المعاشرة. لكن في الظروف العامة من ناحية الجنسية، أقصد جنس البكارة وجنس النوعية، البكر أقرب إلى الشباب من الثيب. وإن كان بعض علماء الاجتماع ينهون عن أن يتزوج الإنسان بامرأة أكبر منه، لكن لأمور صحية أو كذا، ويجعلون قاعدة في السن، وهي أن تكون المرأة نصف عمر الرجل مع زيادة 6 سنوات. فالرجل مثلا عمره 20 سنة، الأنسب من حيث الاجتماع والتجانس ينبغي أن يتزوج بنت كم؟ هو عمره 20، نصف 20 كم؟ أضف إليها 6 16، هذا أنسب سن بين الزوجين. عمره 50، الأنسب أن يتزوج كم؟ 31، هذا متناسب من أحسن شيء. نحن لا نقول بهذه القاعدة ولا بتلك، ولا نقول إن لفارق السن الأثر الفعال الحقيقي، ولكن لا يخلو من تأثير. فالنظر نظر فردي للشخص في ذاته، في دينه وفي سلوكه وفي ملاطفته. كان يذكر لبعض الشيوخ أن له شيخ صديق تزوج بعد أن جاوز 50 وفي حدود 60، وكان شديد ومتزمت، وتزوج فتاة. فجاء صديقه قبل الدخول: تعال لك عندي هدية. قال: ليش هدية الزواج؟ قال: أيوة. قال: وش هي؟ قال: أنت برا مع الناس في العمل رجل جد ورجل حزم ورجل كذا وكذا، أنت إذا دخلت على زوجك أخرج هذا العقل من هذه الطاسة وحطه وضعه في منديل واركنه على المخد، وكن معها بلا عقل، هي صغيرة وامشي معها حيثما تريد ولبي لها جميع رغباتها، وإذا جيت خارج من البيت خذ عقلك رده في محله وكن على ما كنت عليه. هذا كله من باب النصيحة في إيش؟ مسايرة، مجاملة، حسن معاشرة. ونرجع إلى الولود المدود، ثم نأتي إلى تنكح المرأة لأربع. يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأربع، ونرجع إلى القاعدة أيضا: لو تأملت بين هذه الصفات الأربع لوجدت الرابط القوي، وهو الدافع على الزواج. ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يقدمون الصفات الثلاث: الجمال، المال، الحسب، ويجعلون الدين هذا آخر ما يفكرون فيه. لكنه قال: هذه عوامل طبيعية، ما عابها. تنكح المرأة لجمالها، نعم لا مانع. فأقر كون الإنسان يطلب في المرأة الجمال، ولمالها، نعم لا مانع. أن يتطلب الرجل امرأة موسرة غنية لتكون قانعة القلب، قنوعة عفيفة بعيدة عن الطلب من يد الغير. ولحسبها نعم المرأة كما أشرنا بالأمس ذات الحساب والتي نشأت في بيئة كما يقال حسيبة نسيبة تنشأ على مكارم الأخلاق، وتجد من آبائها وإخوانها من يلزمها الصراط السوي. لو أخطأت على زوجها وعلم أحد من أهلها دون أن يأتي الزوج يشتكي إليهم حضروا إليها وحذروها، لأنهم لا يرضون العيب يصدر من بيتهم. إذن هذه كلها عوامل رغبة في الزوجة موجودة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرشد إلى الصفة الأخرى التي يغفلها ويهملها الناس ولدينها. فعليك بذات إيش؟ عندنا جمال رغبة حظ النفس، وعندنا مال أيضا حظ مطمح الآمال، وعندنا حسب أيضا مرد على الزوجة. ولا أن يعاشر الإنسان امرأة حسيبة لها شخصيتها خير من أن يعاشر امرأة ذائبة في المجتمع لا شخصية لها ولا تشعر بوجودها. إذن عليك بذات الدين، في رواية عليك وفي رواية فضفر كما هي موجودة هنا. عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، عليكم أنفسكم لا يضركم من إيش ضلتك، إذا رأيت شحم كذا كذا فعليك بخويصة نفسك، يعني إلزم. عليك اسم فعل يحث الرجل بأن يظفر بأن يتزوج ذات الدين، والرواية الأخرى فاظفر بذات الدين. أصل الظفر الحصول على المطلوب بعيد المنال. تقول ظفرت بالشيء الفلاني النادر الوجود، ولا تقول ظفرت بأن اشتريت كراسة من المكتبة، ما تقول ظفرت بكراسة إلا إذا كنت عايش في البادية ولا ترى ورقة ولا مرسام، ومر عليك طالب علم وجدت معه كراسة فأخذتها وجئت لأقرانك في الخيام هناك وقلت ظفرت بكراسة اليوم، لأنها نادرة. وهنا فاظفر، فالظفر الحصول على المطلوب نادر الوجود ومأخوذ من الظفر، ظفر اليد. لكأن ذات الدين جوهرة نفيسة في كثيب من الرمال وأنت تبحث عنها. الجوهرة اللطيفة الثمينة في كوم من الرمل تجيب لها شيول يبحث عنها؟ تجيب شيول؟ ليش ما تجيبه؟ ها؟ قد يكسرها يفسدها ما يصلح. طيب نجيب المعول والفاس، قد تصادف الجوهرة فيش حطمها. لكن حينما تبحث بظفر يدك فإن أقل حساسية لها تشعر بها، فيكون أدق في البحث ويكون أشمل في جميع ذرات الرمل هذا الموجود، فيكون أدعى لحرصك وأشمل لبحثك وأصون لتلك الدرة النفيسة في هذا الكوم من الرمل. إذن فتش عليها في الخفاء. كأنه يقول ليست بكثرة منتشرة، لا ده هي نادرة وقليلة وما كل واحد يدري عنها، فتحتاج إلى إيش؟ بحث وتنقيب، وبالظفر لا بالفأس والمعول. إذن ذات الدين نادرة والبحث عنها شاق، لأنك تبحث عنها ذاتيا وبغير آلة من الآلات. ممكن تستعين ببعض النسوة أو بعض كذا على من يعرفها في دينها، في صلاتها، تورعها، عفتها، إلى غير ذلك. ونحن نرجع ونقول كل هذه الصفات من مرغبات الزواج من المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على واحدة منها، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل وهي ذات الدين. هنا هل الدين وحده كاف؟ لا. أشرنا بأن أحمد رحمه الله سئل كيف بذات الدين شوهاء الخلقة، وكيف إيش معاه يا شوهاء الخلقة؟ قال له لا، سل عما تريده في الزوجة أولا، فإذا تحقق لك فليكن آخر سؤالك عن الدين. فإذا استكملت الصفات التي ترغب فيها وسألت عن دينها فوجدت الصلاح قبلتها، أو وجدت الفساد فتركتها، يكون قبولك وردك إياها عن الجمال والحسب والمال ولا عن الدين؟ عن الدين. لكن تسأل عن والله فلان دين، والله يقول لي والله تحفظ القرآن. طيب حفظ القرآن ما هو شريط مسجل موجود، مجرد الحفظ وخلاص، ما صلتها بالعمل بالقرآن حتى تكون دينة؟ طيب صالحة قوامة صوامة صفتها صفات، طيب زوجها، فإذا جيت فدجتها مشلولة النص، مش تبغى تسوي بهذا؟ شيلها في قفة، الدين ما نفعك بشيء. هناك متطلبات وهناك غرائز وهناك جبلة يجب أن ترضيها، والحديث هناك أن تجمع بين الحسنيين أو الحسنات، إذا نظر إليها سرت بجمالها ولا بقبحها؟ بجمالها. إن أمرها أطاعت، الدين الخلق. إن غاب عنها حفظت، هذا الدين والأمانة، حفظته في نفسها أولا، في أولادها منه، في أهله لا تسيء إليهم، في ماله، والمرأة راعية في بيتها، وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم نرجع مرة أخرى إلى هذه الصفات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وأقرها. شوف الحديث وتجده في نيل الأوطار للشوكاني أورده: لا تزوجوا النساء لحسنهن لعل حسنهن يرديهن، ولا تزوجوا النساء لمالهن لعل مالهن يطغيهن، وتزوجوا المرأة لدينها. المرأة إذا كانت جميلة وخالجها نفسها بأنها فتاة الحي وأنها أجمل كذا، ثلاثة أرباع وقتها ما بين شعرها والمرآة معجبة بنفسها. والمشكل إذا كان هناك طريق لرؤيتها فتح باب الشك والاشتغال، فلربما تطلعت ورأت نفسها فوق الجميع، وأنها تستطيع أن تسخر من شاءت، تدلي بجمالها فتتدلى فتهلك. وذات المال يطغيها مالها، إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى. زوجها متوسط الحال ومستور في معيشته وموفي طلباته، لكنها عندها الوفير من المال، تذهب وتشتري وتأتي بما طاب ولذ وبما أرادت وما لم يرد حتى الزوج، ومالها يعليها وترفع رأسها عليك. وش عندك انت؟ أقل شيء إذا زعلت وش عندك انت؟ عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، تطغى عليه. وذاك أنا أقول إن الشخص الذي يتطلع للمرأة لجمالها فقط هذا شخص حيواني، يريد أن يشبع الغريزة فقط دون اعتبار آخر. والذي يتزوج المرأة من أجل مالها فهذا جائع أراد أن يشبع نهمته على مائدة غيره. طلع لها ليش؟ والذي يتزوج المرأة لحسبها أيضا، والحسب كما يقولون في بعض المواطن يختلف عن بعضها. جاء في بعض الروايات الحسب المال والكرم التقوى، أما هنا فلا يفسر بالمال لأن المال مذكور معه لجمالها لمالها لحسبها. فقالوا أصل الحسب في اللغة ومأخوذ من الحساب، لأن الشخص الذي يفتخر بحسبه يعدد فضائله وفضائل أهله، فمن زاد في الحساب فضل على غيره. يقول أنا متعلم جامعي، أنا دكتور صفة كذا، أبويا كان كذا، جدي كان كذا، حتى يذهبون إلى القبور ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بعضهم يقول التكاثر في الدنيا، بعضهم يقول التكاثر في المفاخر، حتى قالوا أن بعض الناس عظاميين، يعني يفخرون بالعظام الرميم الرامة في ليش في القبور. فهذا الحسب إذا كانت المرأة ليست كريمة الأصل ولكن صودف وجد أن اكتسبت حسبا بفضائل غيرها من الأمور الظاهرة، كما كان الزمان يقولون فلان هذا غني حرب، هو حسيب بماله، لكن قبل الحرب وقبل وسائل الكسب الزائدة كان، فجاءه المال طفرة فيطغيه بسرعة، ولا قيمة لهذا الغناء والثراء المفاجئ عند أكابر الناس، غني حرب. إذن لا ينبغي لعاقل أن يرفع خسيسته بامرأة، كما جاءت الفتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارها على ابن أخيه ليرفع به خسيسته. ولد أخوه ما عنده شيء، هو عنده المال بكثرة، فولد أخوه لا مال ولا حسب ولا كذا، فإذا تزوج ابنة عمه صاحب المال الكثير أقل ما فيه شمشم من بعيد، وصير له تطلع إلى هذا المال. فخيرها بين إمضاء الزواج وبين إلغائه، فقالت أمضيت ما أمضاه أبي، ولكن أردت أن يعرف الرجال أن ليس لهن على النساء سبيل. يهمنا هنا إيش؟ التطلع إلى مال المرأة أو إلى حسبها أو إلى جمالها، وقلنا بأن العوارض والعوادي قد تأتي على هذه العوامل الثلاثة ولا تأتي على الدين. الجمال قد يصاب بالمرض وبالعاهة وبالأحداث، وكذلك المال، يذهب المال ما بين عشية وضحاها، والحسب للذين مضوا وليس معها من حسبها شيء. إذن عليك بذات الدين تربت يمينك.
وتربت يمينك هنا؟ قالوا ترب مأخوذة من التراب، واختلفوا في المعنى، فبعضهم يقول تربت يمينك أي لصقت بالتراب وليس عندك شيء، أو مسكينا ذا إيش؟ متربة، يعني لصقت يده بالتراب ما عنده شيء، مع أن المساكين كان عندهم سفينة يعملون عليها في البحر. وقالوا تربت يمينك أي كثر المال في يدك كثرة التراب. وبعض علماء اللغة يقولون أترب وترب، فأترب استغنى وكثر المال في يده، وترب افتقر ولصق بالتراب. إذن المادة تدور على المعنيين من الأضداد، كما يقال الجون للأبيض والأسود، والقسورة للأسد وللصياد، وعسعس للإقبال والإدبار. إذن تربت يمينك هذا دعاء عليه أو دعاء له؟ دعاء له، إذن نحمله على تربت يمينك إيش؟ استغنت. طب استغنت بإيش؟ استغنت بامرأة تعفه فإنه أحسن للفرج. فإذا ما تزوج ممن تحققت رغباته فيها تربت يمينه، بمعنى استغنت، ولا يكون للباءة عليه سلطان ويتغلب على الشهوة بها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل بشيطانين وتدبر معها شيطانان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأت أهله فإنه يصرف عنه ذلك. ويذكر البعض أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل إلى بيته وأتى أهله ثم ذكر ذلك. إذن تربت يمينك بمعنى استغنت. استغنت بالمال؟ لا، أول شيء استغنت بالمرأة في باب الباءة، في باب العفة، في باب الحصانة، أو أنها فعلا تربت وساعدت زوجها وتعاونت معه على أمور الدنيا وساق الله الرزق على يديها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا تزوج أو رجلا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفأ من الرفق، ورفي الثياب هو إصلاحه بدلا من الرقعة، إذا ما انقطع الثوب أو اخترق أو انخرق وأصبح في الثوب فراغ بسبب حرق نار أو مسمار أو خشب أو شيء من هذا، فإن العادة أنه يخاط، لكن الخياط قد يأخذ من طرفي الشق فيزم الثياب فيكون قبيحا فيه، وقد يحتاج شق الثياب إذا كان واسعا أو انقطعت منه قطعة إلى ما يسمى بالرقعة، يؤتى بقطعة قماش تزيد عن حد المقطوع وتخاط على حوافه فتستر هذا القطع، وغالبا تكون من نوع هذا القماش لئلا تكون لون مغاير ملفت للنظر. ولكن بعض الثياب النفيسة وصاحبها يستحي أن يلبس ثوبا مرقعا أو مخاطا عليه، فهناك ما يسمى الرفة، هناك الحائك أو الخياط والرفة. الخياط يخيط الثياب ويرقع الثياب، والمرأة في البيت تخيط الثياب وتضع الرقعة وتخيط الشق. ولكن الرفة، رفة الخرق، لا يحسنها إلا صانع حاذق، وذلك أن يأخذ من خيوط نسج الثوب بذاته، يأتي إلى الثوب ويندر خيط من هنا ويسحبه ويقطع من هناك ويخرج من نسج الثوب خيط من الخيط اللي هو إيش منسوج منه، ثم يأتي على طرف دائرة الخرق ويخيط غرزتين على 2-3 ملي ويسحب الخيط على فراغ الخرق إلى الجهة الثانية ويشبكه بغرزتين، ثم يرجع بالخيط على فراغ الخرق حتى يغطي هذا الفراغ بالخيط يمين ويسار، ثم يرجع إلى الجهة الأخرى ويخالف ويأتي بخيط آخر ويأتي من هنا إلى هنا من فوق إلى تحت، ولكن يمرر الإبرة بين الخيوط التي جاءت عرضا، يمررها ويسحبها كأنه على النول نسيج من جديد، لأن أصل نسج الثياب خيوط ممتدة بالطول اللحمة والسدى الخيط الذي يأتي عرضا أو العكس، فنسيج كل ثوب خيوط مستطيلة طول الطاقة كما يقولون، 100 ياردة، 90 ياردة، 20 ياردة، 10 ياردات، ثم يأتي بيسمى المكوك ويدخله بين هذه الخيوط الممتدة، وهناك أجهزة تفصل هذه الخيوط الممتدة طويلا قسم أعلى وقسم أدنى، والخيط المعترض يمر بينهما، ثم تتغير هذه الأجهزة وما كان أعلى صار أسفل والخيط الذي جاء بالعرض صار في الوسط. فنفس الرفة يعمل هذه العملية على الخرق الذي وجد في التوب، فيصلحه كأنه نسج جديد، ولا تظهر هذه الحركة ولا مغايرة في نفس الثوب، وكأنه على نسجه الأول. عرفنا هذا؟ هذا يسمى الرفة. فإذا رفأ، إذن الترفيع إنما هو الدعوة بالإصلاح، لأن الرفة يصلح الثوب كما لو كان لم يسبق عليه عيب، ويرده إلى أصله صالحا تماما. فكان إذا رفأ يعني دعا له بالصلاح، كصلاح الثوب الذي احتاج إلى خياطة لكنه لم يخاط ولم يرقع ولكن رفي. كانوا في الجاهلية كما يقول بعض الرواه إذا رفأنا متزوج قلنا بالإيش؟ بالرفاء والبنين. الرفاء من الرفاهية أو من رفع الثوب أيضا من الصلاح، والبنين ما فيها شيء من جانب إلهي، مجرد الطلب، طلب من الله أن يعطيهم الحياة الرفاهية وأن يعطيهم الإيش؟ البنين. ولكن هل كل بنين وهل كل رفاهية نعمة؟ ولا قد تكون الرفاهية مطغية ملهية، وقد يكون الولد أيضا ملهيا فخشينا أن يرهقهما إيش؟ طغيانا وكفرا. فما لم تكن البركة في النعيم الذي يترفه به، وإن لم يكن الهدى والتوفيق والبركة في الولد الذي يرزقانه، ما في فائدة. فجاء الإسلام وأبدله بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ رجلا تزوج قال بارك، دعا بالبركة، بارك الله لك وبارك إيش؟ عليك، لك في زوجك وعليك فيما يعطيك فيما بعد، وجمع بينكما في خير. فهنا دعاء يرجع فيه إلى الله بكل يعني مجمل ما يتمناه الزوج في زواجه من أمور الدنيا والآخرة أو من صلاح هذا الزواج. إذن فرق بين ترفيههم في الجاهلية وترفيه الإيش؟ الإسلام. بارك الله لك وبارك عليك، وهذا هو المطلوب لكل إنسان، أن يبارك الله له في زوجه وأن يبارك الله له فيما يعطيه منها. وهناك توجيهات أخرى، وهي أن الإنسان إذا تزوج امرأة أو امتلك جارية أو امتلك فرسا فإنه يضع يده على الناصية هنا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فهذا أيضا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يسأل الله من فضله على هذا الجديد المتجدد له أن يرزقه خيرا وخير ما جبل عليه، وكذلك يسأل الله أن يكفيه الشر وشر ما جبل عليه. ثم هناك من التوجيهات النبوية الكريمة بخصوص الولد في وبارك عليك، أنه قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق الولد لم يصبه الشيطان بيده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا التوجيه الأولي، إذا رفأ رجلا تزوج قال له. وبهذه المناسبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة تجدد حدث ونعمة لإنسان يدعو له فيه بما يناسب، قال العلماء واستنبط الفقهاء أنه كذلك في غير الزواج، إذا تجددت أو أحدثت نعمة للعبد من حق أخيه أن يدعو له بما يناسب. استحدث بيتا بارك الله لك فيه وجمع الله لك فيه كل خير، جاءته مولود أو مولودة بارك الله لك فيما أعطاك، جاء يوم العيد من العيدين كل عام وانتم طيبين، جاء رمضان بلغنا الله وإياك صيامه، خلافا لأولئك الذين يسدون أبواب الخير. يقولون قولك كل عام وانت طيب بدعة، ليش؟ قال ما سمعنا عن الصحابة كانوا يقولوها. يا سبحان الله، هل سجلنا عن الصحابة كل صغيرة وكبيرة؟ هل هناك مانع أو معارض أو فيها محظور شرعي؟ لا والله. وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بمناسبة الزواج دعا له بما يناسبه. فكذلك وأذكر في الستينات، كانت هناك ميضة أمام باب الرحمة، فجلست أتوضأ لصلاة العصر، فإذا من يضع يده على كتفي ويميل ويقول من زمزم وإن كرهوا. التفت فإذا به الشيخ محمد بن تركي. وتعرفون من هو الشيخ محمد بن تركي؟ من أئمة الحنابلة فقها وزهدا وورعا. كان من ورعه أن اشترط على الملك عبد العزيز لما كلفه بالقضاء، قال أعفيني، قال لا، قال بشرط. وش الشرط؟ قال راتبي أخذه من حصيلة صندوق البريد من أجرة توزيع الإيش؟ توصيل الجوابات. لما تأخذ من المالية؟ قال لا، أنتم بتدخلوا فيها جمرك وتدخلوا فيها مكوس وتدخلوا فيها كذا، وأنا ما أبغى هذا. في حد عنده هذا الزهد؟ أي واحد الآن على وجه الأرض جاته من المالية ولا من الشيطانية؟ يقول هذا راتب حقي وهذا أجرة عملي، أنا ما لي شغل في اللي جابه. لكن هذا الرجل من ورعه كان يشترط هذا الشرط. أنا استعجبت وأنا عارف اللي يقولوها، لكن تجاهلت أبغى استفسر منه يعني أدبيا. قلت له ومن كره هذا؟ قلت تعرفهم؟ فعلا كان في بعض الإخوان إذا جاء يوم العيد ما يروحوا عيدوا على أحد، وإذا قابلهم إنسان حتى في المسجد كل عامتم طيبين سأقولوا كده بيده. ليش يا أخ؟ هذا دعاء. لما هو جلس يتوضأ ولما انتهينا أنا تباطأت حتى خلصنا سوية، قال أنا أبغى أعرف من زمزم يعني إيه؟ يعني هذه زمزم؟ ما هي زمزم، لكن ما يدركون البلاغة. كأنه يقول الآن تتوضأ من هذا الماء، والمرة الآتية إن شاء الله يكتب لك الله السفر إلى مكة وتتوضأ من زمزم. فهي دعاء له بأن إيش؟ توضأ من زمزم. وش في هذا الدعاء؟ والله يا شيخ محمد أنت أعرف بالناس، وأنا شخصيا أقول من زمزم، واللي يقول لي من زمزم أقول له أنت كمان إن شاء الله. فأقول يا إخوان بعض الإخوة يتحرج، والدافع لهذا ما هو؟ شدة ما أبغى أقول تزمت ولا تضييق، يريد أن لا يحرك شفتيه إلا بشيء في الكتاب والسنة. ولكن هناك عمومات، هناك جزئيات تدخل في عمومات وقواعد عامة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى إنسانا تزوج وهذه نعمة تجددت له فيدعو له بما يناسب هذه النعمة، بارك الله لك وبارك عليك وجمعكما وجمع بينكما إيش؟ في خير. إذن لو نحن في الوقت الحاضر هذا يا إخوان، وطالب مضى 20 سنة في الدراسة، 6 في ابتدائي و6 في متوسط أو ثانوي أدي 12 و4 في جامعة كم؟ 16 و4 في ماجستير كم؟ وكمان 4 في دكتوراه، 25، ربع قرن يدرس حتى وصل إلى هذه المرحلة، ويوم ما أخذ الشهادة في يده كأنه أخذ خطاب العرش، خلاص دكتوراه من الجامعة. إيش يمنع أن نقول له نفعك الله بعلمك، جعلها إن شاء الله نافعة ومعينا لك على دينك ودنياك، بارك الله لك فيما تعلمت، إيش يمنع هذا؟ فنعمة تجددت لإنسان تستوجب الشكر، فأنت تشاطره إحساسه وتدعو الله له، ما جبت من عندك شيء. إذا إنسان كان ولده غايب ولا أبوه مريض وطلع من المستشفى، ما تقول له الحمد لله على السلامة ولا تسوير له كده؟ لا والله، الحمد لله على سلامتك، أو الحمد لله على سلامة والدك وخروجه من المستشفى بعافية. إذا هذه تورث مودة، أما عدم قبولها ورفضها فإنه يورث قطيعة. إذن تكون مناسبات لتجديد الاتصال الشعوري بالخير والتعبير عن أنك تشاركه في خيره. إذا مات له ميت تعزيه ولا لا؟ تعزيه. لماذا؟ تشاركه فيما هو فيه وتهون وتخفف عليه رزع المصيبة. إذا كما ذكروا في حق الجوار أنك تعزيه فيما أصيب وتهنئه فيما اكتسب. وهكذا أيها الإخوة، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ما ينبغي بين المسلم وأخيه في المناسبات، وأهم شيء في موضوعها وهو الزواج.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
هذا الحديث يسمونه خطبة الحاجة، ويرى العلماء بأنه ينبغي لكل إنسان عرض لحاجة أن يقدم في الحديث عنها هذا الحديث وما ورد فيه. ولكن بعض العلماء يقول هذه خطبة الحاجة تقال عند خطبة الزواج، لأن اللغة تقول خطبة وخطبة، فالخطبة هي طلب زواج المرأة، والخطبة هي الكلام الجميل المنمق الذي يخاطب الشعور والقلوب بموعظة ولا بإرشاد ونحو ذلك. فقالوا ينبغي لمن يتقدم لخطبة امرأة لتزويجها أو لتزوجها أن يبدأ بهذه الخطبة. وبعضهم قال هذه تلزم المملك العاقد بينهما، فقد يكون الزوجان ليس على مستوى طلب العلم اللي يمكن أن يعقد عقد الزواج بدون واسطة، وإلا فعقد الزواج زوجتك ابنتي وتقول قبلت فتم العقد ويشهد الشهود عليكما في ذلك. ولكن بعض الناس لا يصح أو لا يحسن أن يرتب هذا، وبعضهم يأتي ببعض العبارات ووجه من الشروط، أو يحتاجون إلى طالب علم ليعرف ما يجوز من الشروط أو ما لا يجوز، ويعرف من يصح نكاحه بإياها أو من لا يصح، فيكون واسطة، وهو ما يسمى المأذون. فإذا حضر المأذون لعقد العقد وحضر الخطبة وأرادوا أن يعقدوا العقد، فيتقدم المأذون بهذه الخطبة. ننظر موضوع هذه الخطبة، لأنه كما يقولون البلاغة مراعاة مقتضيات الأحوال. البلاغة إيش؟ مراعاة مقتضيات الأحوال، ولكل مقام مقال. هذا الدعاء اللي ذكره رسول الله في ترفيه المتزوج، لو جئت تعزي إنسان تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وده من رايح. إذا جئت تهنئ متزوج تقول عظم الله أجرك، ما لها معنى ولا لها قريبة منها ولا تركب معها. ولكن الخطبة والكلام يجب أن يكون منتظما منسقا مع الموضوع. فهنا لمعنى هذه الخطبة والآيات التي تذكر معها، قال بعض العلماء هي خاصة بخطبة النكاح، والبعض قال هي عامة. نبدأ بأول ما جاء فيها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعلمنا إيش؟
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة.
التشهد نحت من أشهد، كما الحمد نحت من الحمد لله، الحوقلة نحت من لا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا التشهد، وأصل التشهد شرعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهي موجودة في صلب هذه الخطبة، والصيغة التي وردت اسمها التشهد، ولكن الألفاظ الواردة فيها يبدأ بإيش؟
إن الحمد لله.
إن، وإن من أدوات التأكيد، إن الحمد لله. يقول علماء البلاغة من عوامل القصر، أي قصر المبتدأ على الخبر ولا يتعداه إلى غيره، من أدواته تعريف الطرفين، ومن أدواته إنما، ومن أدواته النفي والإثبات. فإنما، إنما الأعمال بالنيات، قصرت الأعمال على النية. النفي والإثبات، لا إله إلا الله، قصرت الألوهية على لفظ الجلالة وحده. تعريف الطرفين هنا الحمد لله، تعريف الطرفين تقول الكاتب عبد الحميد، المعرف عبد الحميد علم، الشاعر مثلا امرؤ القيس، الشاعر معرف بأل، امرؤ علم على شخص، فكأنك قصرت الخطابة على فلان وقصرت الشعر عليه، وتأتي بالأدوات الأخرى، إنما الشاعر فلان، لا شاعر إلا فلان. فمن أدوات القصر والحصر، ومنها أيضا تقديم المفعول على الفعل، إياك نعبد، أصل التركيب نعبدك ونستعينك، ولكن لما قدمت المفعول وكانت كاف الخطاب وأمكن النطق بها مع الفعل، فلما فصلتها جئت بأي لترتكز عليها وتقول إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك. فهنا أكد بإن، وحصر بالتعريف، إن الحمد لله. هنا ينبه بعض العلماء أنك إذا قلت إن الحمد لله، هذه جملة خبرية ولا جملة إنشائية؟ ولا ما درسنا بلاغة؟
خبرية.
لأن إن، إن تدخل على الإيش؟ المبتدأ والخبر. إن زيدا كريم، أصلها زيد كريم، دخلت إن على جملة المبتدأ والخبر. طيب إذا قلت إن الحمد لله، أنشأت حمدا لله أو أخبرت بأن الحمد لله؟ أخبرت. إذا ما حمدت؟ فهمنا يا إخوان؟ لأن بعض الإخوان قد يقتصر على هذا اللفظ، إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، ما حمد الله، أخبرنا بأن الحمد لله. طب وانت ايش تقول؟ لكن هنا أردفها نحمده، فهمنا هذا يا إخوان؟ لم يكتفي بإن الحمد لله لأنها جملة خبرية، ولكن أردفها بالفعل نحمده. فيكون هنا ايش الحمد جاء فين؟ نحمده. الاولى اخبار بان الحمد له. طيب وانت موقفك ايش؟ انا كمان احمده، نحمده. اذا هذا الذي نحب ان نؤكد عليه عند بعض الاخوة، لا يختصر بقوله ان الحمد لله، لا بد ان يأتي بفعل الحمد ليكون حامدا لله سبحانه. وهم يتفقون بان الف الحمد في سورة الفاتحة الحمد لله انها للجنس، جميع المحامد الموجودة في الكون لله، لان جميع النعم اصلها من الله. ويقولون هناك في اللغة حمد وثناء وشكر، وليس ترادف، فالحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولو لم يأتك منه شيء فهو محمود في ذاته وفعاله وصفاته. والثناء حمد لمن يحسن شيئا من أجل إحسانه فعله، حذقه في مهنته، تثني على طبيب في المشرق أو في المغرب لأنه ابتكر عملية جديدة، أو إنسان ولو غير مسلم وابتكر جهاز يخدم المسلمين فإنك تثني عليه لبراعته وحسن اختراعه، فهذا ثناء مقابل حسن فعل ولو لم يكن لك. والشكر هو ثناء على من أسدى إليك نعمة مقابل النعمة التي أسديتها إليه. فإن الحمد أي إن جميع المحامد في الوجود لله. ولهذا قالوا لا يقال الحمد بأل لفلان، كلا، لأن أل هنا تأتي للاستغراق، ولا يوجد موجود في الكون سوى الله يستحق أن يجمع له الحمد. نحمده، نعم،
ونستعينه ونستغفره.
نحمده ما دام الحمد لله فنحن نحمده، إياك نعبد وإياك نستعين، ما دام عبادتنا لك أعنا عليها. نحمده ونستعينه، نستعينه، إياك نعبد وإياك نستعين، كأنه يقول نستعينه على أداء واجب الحمد، نستعينه على جميع حوائجنا. نعم،
ونستعينه ونستغفره،
نستغفره إن كنا لسنا أهلا للاستعانة، إن كان هناك من ذنوبنا ما يحول بيننا وبين أن تعيننا يا الله فنحن نستغفرك، كأنه يقول نزيل الحواجز بيننا وبينك، نستغفر لنكون أهلا لأن تعيننا. نعم،
ونعوذ بالله.
ومعروف أن نستغفر نستفعل بمعنى نطلب المغفرة. نعم،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
استعناك، استغفرنا من ذنوبنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، كأنما لحقنا مما نستغفر منه، إنما هو واقع بنا من شرور أنفسنا. نعم،
من يهدي الله فلا مضل له.
يا رب أنت الهادي، من تهديه فهو المهتدي ولا مضل له. الهدى بيد الله، وتعلمون مبحث الهداية العامة والهداية الإيش؟ الخاصة. الهداية العامة بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعوة، أما القبول والتوفيق للعمل فهذه منحة من الله. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا وأرشدنا وأوضحنا لهم الطريق ولكم ما قبلوا. والتانى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم،
ومن يضلل فلا هادي له.
الملك بيد الله والقلوب بين أصابع الرحمن. نعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إعلان الشهادتين لإثبات حقيقة رجائه عند الله ووسيلة له عند ربه.
ويقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين
آمنوا. ويقرأ ثلاث آيات مع هذا الحمد وهذا الاستغفار وطلب المعونة والاعتذار من سيئات الأعمال والتشهد والإتيان بالشهادتين، يقرأ ثلاث آيات. نحن جميعا نعلم بكل أن كل آية في كتاب الله لها نطاق مدلول معنوي، وضميمة آية إلى آية ضميمة موضوع إلى موضوع. فثلاث آيات في كتاب الله، هل هي سرد في سورة واحدة؟ هل هي متنوعة في مواضيع متعددة؟ أم أن تلك الآيات بعضها مع بعض يشكل منهج الحياة الزوجية؟ ما مجرد آيات؟ الآية الأولى إيش؟
يا أيها الذين آمنوا،
أول سورة النساء يا أيها الذين آمنوا،
أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
يا أيها إيش؟
يا أيها الناس،
ما هو الذين آمنوا؟
آل عمران.
يصبر ابن الحلال. الناس من ناس ينوس إذا تحرك، وهذه يدخل فيها المسلم والكافر. يا أيها الناس، إن إيش؟
يا أيها الناس اتقوا ربكم،
هنا اتقوا الله، وهناك إن خلقناكم من ذكر وأنثى حجرات. يا أيها الناس، ما قالش يا الذين آمنوا يا أهل الكتاب، لا، إنا خلقناكم، كم هذه تطوف حول العالم وتشمل كل إنسي من ذكر وأنثى. هل خرج إنسي من ذكر من منطوق ذكر وأنثى؟ لا. عيسى عليه السلام له قصة مستقلة، جاء من أنثى بلا ذكر، وحواء جاءت من ذكر بلا أنثى، وهذه نواميس قواعد ليعلم العالم بأن الوجود ليس درويني، لا، فاعل مختار يهب ويهب. يا أيها الناس، حينما تجلس إلى صهرك ويأتي المملك ويقرأ على سمعك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي
خلقكم من نفس واحدة،
خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي مين؟
آدم.
طب احنا في القرن اللي كذا من الهجرة، وبيننا وبين آدم عشرات مئات القرون، يربطنا بالأصل الأول. شوف أصل خلقتكم، الجذر واحد وتفرعت الفروع والأغصان والأوراق حتى جئتم منها. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب راحت لحالها وخلق منها زوجها وجاب له حواء من تلك النفس الواحدة، صاروا اثنين. ثم
وبث منهما رجالا كثيرا،
بث بسيسة، ما قالش أوجد، ما قالش فرق، لا، بث. لما تيجي لحفنة رمل وتبسها في يدك ما تقدر تجمعها تاني، بث في كل أرجاء العالم، وبث منهما الاثنين هذول، بث منهما إيش؟
رجالا كثيرا ونساء،
رجالا كثيرا ونساء. فين علماء الاجتماع؟ من أكثر في الوجود الآن، النساء ولا الرجال؟ النساء. وفي آخر الزمن يكون لكل 40 امرأة قيم واحد. ولكن في سابق، لو لم تكن الحروب أكلت الرجال لكان الرجال أكثر من النساء، لكن بث منهما رجالا وصف الرجال كثيرا، وسكت عن وصف النساء بقلة أو كثرة. يهمنا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن أنتم ممن بثستم من الرجال والنساء أو من الذكرين، وسيبث منكما أيضا مثلكما. أنتم في سلسلة، أو أنتم جزء في جسر إلى المستقبل، وبث إيش منهما
رجالا
كثيرا ونساء.
واتقوا الله.
هذا البث الذي وجد وتواجد منه العالم وبقي منه النسل بأي رابطة ارتباط؟ لاحظوا النداء: يا أيها الناس. إذن رابطة الناس تأتي هنا: اتقوا الله الذي
تساءلون به
والأرحام. لأن صلة الرحم تمتد من وجودك إلى آدم وحواء بهذا التناسل وهذا البث الكثير. وذكرنا لكم نكتة معاوية لما جاءه أعرابي وقال: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، سألتك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أعطيتني من مال الله. طالع في رحم: من فين أنت جيت؟ أنا عمر ما شفتك ولا أعرف عنك. قال: كيف؟ قال له: هذا الرحم نلتقي في مين؟ قال: في آدم وحواء. قال: والله صادق، هذا رحم ما حد يقدر ينكره. وأخذ ورقة وكتب لولي الأمر: اعطه درهما. فراح فرحان بخطاب معاوية، وراح للأمين على بيت المال قال له: خذ كتاب أمير المؤمنين. أخذه يقرأ يتأمل: الله، معاوية عمره ما كتب درهم ولا حتى دينار، لكن هذا توقيعه. راح وجاب درهم وأعطاه للأعرابي. قال له: إيش ما تستحي خطاب؟ قال: هذا اللي كتب لك، وأنا مالي شغل، اللي أمر بي أعطيتك. رجع حمقان: كيف هذا؟ أمير المؤمنين وأسألك بالرحم تعطيني درهم، ما يسهل المشوار. قال: والله يا أخ العرب، لو أنني وصلت هذه الرحم التي تتصل بها بمثل هذه الصلة ما بقي في بيتي ما للمسلمين ولا درهم. فعلا كل واحد يقول: أنا بيني وبينك صلة رحم. فالغرض في هذه الحالة وهذا الوقت والاستجابة تذكير الطرفين بأن الأصل في الزواج يتطلب تقوى الله، وأن الغرض منه المضي في مسيرة الإنسانية والبشرية إلى ما شاء الله. جاء بالمبدأ نفس واحدة، ثم ألحق بها زوجها، ثم بنى عليها بث الرجال الكثيرين والنساء، وأنتم منهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم الواسع جدا كدائرة الشمس حول العالم التي تصل إلى آدم، والدائرة الصغيرة التي هم في دائرة أصحاب الميراث ولا ميراث لهم. الخالة أخت الأم ما ترث، العمة أخت الأب، ابن الخالة وابن الخال والخال، وهؤلاء إخوة للورثة ولا ميراث لهم، فهؤلاء هم أولو الأرحام في الدرجة الأولى. الزوجية كذلك أوجدت رحما متجددا بين أسرتين ما كان بينهما اتصال. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان
عليكم رقيبا.
عليكم رقيبا. طيب إيش إحنا في قصة الأرحام وقصة الزواج والتكاثر؟ رقيب على إيش؟ ها؟ إحنا في بيع وشراء؟ إحنا في معاملة؟ ها؟ افتح ذهنك اخيب على ايش؟ ما شاء سيعطيك ابنته وتستحلها بكلمة الله، ثم تكون انت وهي تحت ظل سقف واحد، ما يعلم احد فيما بينكما الا الله. تظلمها، تدعي عليها، تهينها، تكرمها، تعزها، تسعدها، هي كذلك تدعي عليك، تكذب عليك، تصونك، تخونك. الله هو الرقيب. فالرقابة الأولى على الزوجية هي لله، لأنه الذي يعلم الغيب والذي يرى ما بين الطرفين في جنح الظلام، وليس هناك عين ترقبهما إلا عين الله. ولهذا سمعتم في مقالة المرأة التي سمعها عمر تطاول هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله والحياء يردني. رجعت لمن؟ إلى الله، تعلم بأن الله رقيب. إن الله كان عليكم إيش؟ رقيبا. نعم. وهنا أقول لا ينبغي في حالة الخصومة أن يكيل كلا الزوجين التهم الباطلة والظلم إلى الطرف الثاني ليبرر موقفه، ولا ينبغي أن توجد عوامل السوء وإساءة العشرة لتجعل الزوج يعود على الزوجة بالانتقام. وهذا مجال واسع، ويكفي أن عامل الرقابة في هذا إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرقيب هو الله والذي سيحاسب هو الله، إذن فين تروح؟ مهما كلت التهم وزيفت الدعوى وزورت المقالة فإنها لا تخفى على الله، وإن صدقها الحاكم أو قنع بها فكما قال عمر بن عبد العزيز: إن من القضاء قضايا لا يبت فيها إلا يوم القيامة. إذن تنبيه الطرفين على مراعاة مراقبة الله فيما بينهما. فإذا رجعنا إلى عليك بذات الدين، هل تتعدى هذا الحد أو تعامله تحت رقابة الله وخوفها منه؟ أما إذا لم تكن دينة، والله لو استعانت بإبليس تتستعين به على خلاص من زوجها. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن.
اللي قبلها الثانية، الآية الأخرى، ما عليك من ترتيبه.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
الأول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله إيش؟ كان عليكم رقيبا. الثانية
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا.
هناك يا أيها الناس ولا لا؟ هنا يا أيها الذين، انتقل الخطاب من عموم الناس لأن موضوعها يشمل جميع الناس، خلقكم من نفس واحدة، وهنا يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين أخص من الخطاب للناس. ايش تبغى من المؤمنين؟ اتقوا الله. هناك اتقوا الله الذي تساءلون، وهنا اتقوا الله. وايش؟
وقولوا
قولا سديدا فيما بينكما وما خفي على الناس، والله رقيب عليكم. فبمقتضى الرقابة من الله قولوا قولا سديدا، لأنكم إن لم تقولوا القول السديد فالله يعلم، ويعلم الصادق من الكاذب، والمدعي من المدعى عليه. وقولوا قولا سديدا أي صادقا وافيا بالموضوع. إذا كأنه يقول قد تمت الزوجية وقامت الرقابة وعاشر بعضكم بعضا، بقي المعاملة والمعاشرة، فلتكن بالصدق والوفاء والأمانة والقول السديد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا.
الآية اللي قبلها مرة أخرى، وقولوا قولا سديدا إيش؟
يصلح لكم أعمالكم.
ها؟
يصلح لكم أعمالكم.
ها؟
ويغفر لكم.
شوف الترتيب، قولوا قولا سديدا إيش؟ يغفر وإيش؟ ويصلح لكم أعمالكم. حتى لو كان بين الزوجين شيء من المفسدة أو كان بينهما شيء من الخلاف، واتق الله واتقت الله، الله يصلح حالهم. ومن يطع
الله ورسوله فقد
فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا وأطيعوا الله. أطيعوا الله في القول السديد، وأطيعوا الله في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه. هذا هو إيش؟ منهج الحياة الزوجية. اللي بعدها،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
هذه النصيحة العامة إلى الممات. حق تقاته، وحق تقاته لا يستطيع إنسان أن يوفيها، ولكن إذا دعانا للقمة ووصلنا إلى النصف في الهدف هذا خير كثير. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا حسن الختام بين الزوجين، أي تستمرون على القول السديد، تستمرون على تقوى الله، تستمرون على ما تقدم من توجيه وإرشاد إلى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستقيمون، مستسلمون إلى ما وجهكم الله تعالى إليه. إذن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. الله أكبر.